بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح فضل الإسلام، والذي نقف فيه عند آيات عظيمة وأحاديث جليلة في فضل الإسلام وتفسيره. والمصنف رحمه الله هنا نوع في باب الآيات والأحاديث، وذكرنا لكم جملة من أقوال السلف الصالح كذلك التي تدل على التمسك بهذا الدين، والتمسك كذلك بأصوله وفروعه، وفضل الإسلام على غيره من الأديان. وقفنا عند باب قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب. تفضل. وين؟ باب ما جاء. أظن شرحنا من هذا. أي بآيات، لكن وصلنا إلى إن الله احتجز التوبة. طيب دقيقة بس. إيه نعم، ما جاء أن البدع أشد من التوبة. تفضل. باب ما جاء أن التوبة تحتجز عن صاحب البدعة. هذا الباب أيها الإخوة هو باب عظيم جليل النفع عظيم القدر، يدل على أن البدع تؤثر في الإسلام، وأن صاحبها لا يوفق في الغالب في البقاء على أصول هذا الدين، والبقاء كذلك على ما أمر الله جل وعلا به. والبدع كما ذكرنا لكم شأنها في الدين عظيم، لأنها تقدح في الإسلام وتؤثر فيه، وصاحبها محدث في هذا الدين وآت فيه ما ليس منه. ولذلك جاء الإسلام بمحاربة البدع، لأن البدع تناقض هذا الدين. والتوبة هنا ذكر المصنف رحمه الله أنها تحتجز عن صاحب البدعة، وسيأتي معنى كونها تحتجز. لا شك على أن البدع لها أضرار ولها سلبيات ولها شرور وآثام ترجع إلى الشخص نفسه المبتدع الذي أتى بهذه البدعة، وترجع كذلك آثارها أحيانا على المجتمع وعلى القوم الذين انتشرت وفشى فيها أو فشت انتشرت هذه البدع فيها. ولذلك قل أن تجدوا مجتمعا تنتشر فيه البدع إلا ويكون هذا المجتمع في الغالب لا يوفق إلى الخير، وكذلك كل مجتمع تنتشر فيه السنة ينتشر فيه التوحيد إلا وتجد فيه خيري الدنيا والآخرة. قال لك هنا: وهذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا أي ابن سيرين. انتبهوا أيها الإخوة،
أن المبتدع في الغالب تجد لهم عدة آراء وتجد لهم عدة أقوال، فقد يرى المبتدع في بداية حياته الخروج على الحكام ثم بعد ذلك يتغير رأيه، وقد يرى الرأي الصواب ثم بعد ذلك يرجع إلى الرأي الباطل. ولذلك السلف كانوا دائما ما يعتبرون بالخواتيم. لماذا؟ لأن الرجل قد يرى القول ولا يموت عليه. ولذلك السلف دائما كانوا يقولون كلمة مقولة عظيمة أثرت عن ابن مسعود وعن غيره: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدي والصراط المستقيم. فالعبرة أيها الإخوة بخواتيم الرجل، بماذا يختم له. قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا ففرحا بذلك فأخبرته، فقال: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ السلف أيها الإخوة مع المبتدعة كانوا إذا جاء عنهم القول لهم فيه منحيين: المنح الأول أن يعلن المبتدع توبته، لا بد أن يعلنها. يأتيك بعض الأشخاص يقول لك: يا أخي هذا كان يقول بهذا القول لكن تركه. طيب، تركه، ما الذي يعلمنا ويشعرنا بأنه ترك هذه البدعة أو ترك التمسك أو الدعوة بها؟ أولا أن يعلن المبتدع توبته عن هذه البدعة، ثانيا أن يتراجع عنها، أولا أن يتراجع عنها، ثانيا أن يعلن هذا التراجع على الملأ حتى يعلم على أنه قد تاب. لا يكفي أن يتوب المبتدع فيما بينه وبين نفسه، لأن أقواله وآراءه التي ذهب إليها موجودة في الكتب ومسطرة في الأشرطة، والناس يعلمون على أن هذا يقول بهذا القول، فكيف يحذر الناس أو كيف يعلم الناس أنه لا يقول برأيه؟ أن يتراجع تراجعا، سواء كان كتابيا أو كان هذا التراجع ماذا؟ تراجعا قوليا. ولذلك الله جل وعلا بين على أن التوبة لا تكفي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذن الله جل وعلا بين أن التوبة شيء والإصلاح شيء، والبيان لا بد من البيان الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا خفاء. بعض المبتدع إذا ذهب إلى قول فإنه يرجع عنه، لكن يرجع عنه إجمالا بدون تفصيل، وتجد أن لآرائه البدعية تفصيل وتدقيق. هذا لا يكفي أن يتراجع تراجعا ماذا؟ إجماليا، بل لا بد أن يكون تراجعه واضحا بينا مفصلا، حتى يعلم الناس أن هذا المبتدع أو هذا الضال قد رجع عن بدعته. قال: انظر إلى ما يتحول إلى انظر إلى ما يتحول. نعم، أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظر إلى ما يتحول. نعم، تنظر إلى حاله الذي هو عليه. وذكر رحمه الله حديث الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا الحديث الذي أمامكم هو كالتتمة للأحاديث السابقة التي بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله احتجز عن المبتدع التوبة، والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن الغالب أن المبتدع يعتقد أن ما عليه هو الحق، ولذلك في الغالب لا يتوب. ثانيا، المبتدع لديه سوء ظن بالشرع الحكيم. ما تجد مبتدعا يبتدع بدعة إلا ولديه سوء ظن بالشرع، لماذا؟ لأنه لو كان يعتقد أن الشرع كاملا لما زاد هذه البدعة. لو كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى البلاغ المبين ووضح شرع رب العالمين لما زاد هذه البدعة. لو كان المبتدع يعتقد ويجزم على أن الشرع ليس فيه قصور بجانب من الجوانب لم يبتدع هذه البدعة. ولأجل ذلك المبتدع لديه سوء ظن برب العالمين. القضية الثالثة، قالوا إن المبتدع غالبا ما يقترن مع البدعة بدعا أخلاقية أخرى، فتجد لديه الكبر، وتجد لديه الغرور، وتجد لديه العجب برأيه، خاصة أيها الإخوة إذا كثر الأتباع وكثر المستجيبين وكثر المستجيبون له. في الغالب أنه لا يرجع عن بدعته. شخص يتابعه في تويتر الملايين ومليانة، وكان يرى قولا معينا، فيشعر بنفسه القصور أنه لو تراجع عن هذا القول ربما أدى ذلك إلى أن بعض المتابعين له يرون أنه جاهل أو أنه يعني غير أهل للمتابعة، ويبدأ الشيطان ينفخ في قلبه، فتجد أنه لا يتراجع عن بدعته. القضية الرابعة، ذكر جمع من أهل العلم أن المبتدع في الغالب خاصة لمن اشربت البدعة قلبه واستمر فيها فترة طويلة، في الغالب أنه لا يسعى في البحث عن الحق ولا في الأخذ بالأسباب للوصول إليه، ولأجل ذلك يستمر على بدعته. قوله هنا إن الله احتجز التوبة، الاحتجاز عند أهل العلم لهم فيه معنيين. المعنى الأول أن هذا احتجاز لمن أشربت البدعة قلبه واستغلقت فيه واستمرت عليه وأخذت البدعة منه منحا عظيما، تجد أنه شب وشاب على هذه البدعة. ولذلك نحن رأينا في الغالب رؤوس المبتدعة في معظم البدع سواء في باب العقائد أو في غيرها أنهم لم يتراجعوا عن بدعهم، وأنهم ماتوا وهم يؤلفون في الدفاع عن هذه البدع. لماذا؟ لأن البدع أشربت قلوبهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا تجد عرقا ولا مفصلا إلا دخلت فيه. فكذلك البدعة يشب ويشيب ويصبح ويمسي على هذه البدعة. القول الثاني إن الله احتجز التوبة، أي أنه لا يوفق للتوبة الكاملة في الغالب عنها، فقد تجد أنه يتوب لكنها ليست التوبة ماذا؟ الكاملة. وهنا بعض الفوائد من الحديث، قوله أشعرت أن فلانا ترك رأيه، هذا فيه بيان عمق السلف في المبتدعة وأنهم لا يتوبون في الغالب مباشرة، بل قد يظهرون ذلك أحيانا، وهذا صحيح. بعض المبتدعة يظهر لك أنه تاب من بدعته. نحن نرى أيها الإخوة في هذا الربيع المتأخر الآن الذي خرج، لما سقطت بعض شعارات كثير من الفرق ركب بعض المبتدع الموجة كما يقال، فتجد أنه يظهر تارة الدعاء لولي الأمر، يظهر تارة الكلام على الحرص على الجماعة، تارة يظهر الحرص على عدم رفع السيف على الحاكم. كل هذا أيها الإخوة إنما هي تورية وتقية وغيرها من الأمور لما حصل من الضغط على هذه الجماعة وعلى تلك الفرقة، أو بسبب الخسائر التي منيت به هذه الجماعة، فيظهر بعض أفرادها كما يقال فقه الحركة. فقه الحركة ماذا؟ أن يظهر في بعض الأحيان الموافقة من أجل أن يكسبوا قلوب طائفة، وهم في الباطن حقيقة يكيدون لهذه الأمة ويسعون في الشر والفساد. قوله هنا انظر إلى ما يتحول إلى آخر كلامه، هذا فيه العبرة بالخواتيم التي ينبغي أن يكون عليها المرء. قوله هنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هنا فيه عدة مسائل أحب أو فوائد أحب أن أشير إليها. المسألة الأولى، ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الخوارج من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين أي يخرجون منه، وهذا قول مأثور لدى بعض السلف. والقول الثاني وهو الصحيح أنهم كما قال علي رضي الله عنه عندما سئل أكفارهم قال من الكفر فروا، إنما هم إخواننا بغوا علينا فحقت علينا ماذا؟ مقاتلتهم. المسألة الثانية، قوله هنا الغالب أن المبتدع لا يرجع عن بدعته، وهذا ذكرناه. المسألة الثالثة، أن المبتدع قد يغفر له ما صدر منه من البدع بسبب عدة اعتبارات، إما بسبب جهله أو بسبب صدق مقامه في الإسلام أو بسبب بعض الحسنات الكثيرة الماحية له. ولكن هذا أيها الإخوة لا يكون لأي مبتدع ولا يكون لأي شخص، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن بعض أئمة الإسلام وقعوا في جملة من البدع وجملة من الضلالات، ولكن لهم في الإسلام مقاما عظيما وشأوا كبيرا، ولهم من الحسنات الماحية ما يرجى أن يغفر لهم. لكن ليس معنى ذلك عدم التحذير من بدعهم، ليس معنى ذلك عدم بيان ضلالهم، ليس معنى ذلك أن لا تحذر مما وقعوا فيه، لا، حذر مما وقعوا فيه مع بقاء الإجلال والتعظيم لهؤلاء الأئمة الذين كثير منهم خاصة أئمة أهل السنة والجماعة وخاصة علماء الإسلام حصل منهم الحرص على الوصول إلى الحق ولكنهم لم يوفقوا إليه. نعم. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. هذه الآية أيها الإخوة فيها بيان عظيم إلى منهج إبراهيم عليه السلام، وأنه ما كان يحاج أهل الكتاب ولا يجادلهم إلا بعلم وإلا ببيان للحق، وكل مريد للحق وساع إليه وراغب فيه لا يجادل بالباطل، بل إذا تبينت له الآيات واتضحت له الدلالات وعظم لديه الخير فإنه يتبعه. فإن هذا هو منهج إبراهيم عليه السلام. وقد وصف الله جل وعلا أهل الكتاب بأنهم أهل محاجة لإبراهيم، وكانت هذه المحاجة بالباطل ليست بالحق. فكذلك أهل البدع والأهواء كانوا يحاجون ويلاججون بالباطل وبغير الحق كذلك. قوله هنا وما كان من المشركين أي وما كان فاعلا للشرك، وقد نفى الله جل وعلا عن إبراهيم بأنه وقع في الشرك. قوله هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه الآية أيها الإخوة والآية التي قبلها فيها بيان أن من اتبع ملة إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم فهو على ملة إبراهيم، وهو الصراط ماذا؟ المستقيم. قوله هنا كما وصف الله إبراهيم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وصف الله إبراهيم أيها الإخوة في الآيات بعدة صفات. الصفة الأولى بأنه كان مائلا عن الشرك. الصفة الثانية أنه كان حنيفا. الصفة الثالثة أنه اصطفاه الله جل وعلا. الصفة الرابعة أنه كان قانتا لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن اجتمعت في إبراهيم عليه السلام عدة صفات من صفات أئمة التوحيد وهداة الحق. قوله هنا قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قالت النصارى أيها الإخوة إن إبراهيم هو منا، وقالت اليهود إن إبراهيم منا، فاعتبر الله جل وعلا أن هذه دعوة مجردة سواء من اليهود أو سواء من النصارى. فإبراهيم هو ليس من اليهود، وإبراهيم ليس هو من النصارى، إنما إبراهيم هو عبد لله جل وعلا وأمة قانتا لله جل وعلا ولم يكن من المشركين. ولذلك الله جل وعلا تحدى اليهود وتحدى النصارى في إبراهيم بقوله وما كان من المشركين، أما أنتم فقد وقعتم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدلكم على أن سبيل إبراهيم ليس هو سبيل اليهود، وليس هو سبيل ماذا؟ النصارى، إنما هو سبيل أهل التوحيد الحق بالله جل وعلا. قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن كل من كان على الحنيفية وكل من كان على الإسلام فهو ليس على سلوك سبيل النصارى وليس على سلوك سبيل ماذا؟ اليهود. وفي هذا أيها الإخوة الثناء من الله جل وعلا على دين الإسلام، لأنه وصف إبراهيم بأنه كان ماذا؟ مسلما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه هي أوصاف الإسلام. الإسلام جاء بالحنيفية، جاء بنبذ الشرك، جاء بالدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال وفيه نعم قال وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، كما جاء في بعض النصوص. قوله هنا ليسوا لي بأولياء، أولا المعتبر أيها الإخوة والمصنف أورد هذا الحديث وهذه الآية لسبب واحد، أن يقول لك أن الانتساب المجرد إلى الإسلام لا يكفي، وأن الدعوة المجردة إذا لم يقرنها بعمل لا اعتبار لها. فهؤلاء قالوا إن إبراهيم منا وهي دعوة، وإبراهيم قد تمسك بالتوحيد وهم قد عملوا ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعيار ليس في القرب من النسب، فهذا ليس هو الدليل، وليس النسب وحده يكفي، إنما لا بد أن يقرن مع النسب صدق العمل، وصدق كذلك الانتساب الحقيقي بالاستسلام لله جل وعلا. قال ليسوا لي إن آل أبي فلان. الآل أيها الإخوة تطلق بمعنيين، المعنى الأول تطلق على قرابة الرجل وأهله الذين تربطهم به ماذا؟ رابطة. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بني هاشم وهم آل العباس و عبد المطلب وآل جعفر وغيرهم ممن تربطهم بهم النبي صلى الله عليه وسلم رابطة ماذا؟ النسب. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين جاءت فيهم النصوص الشرعية. أذكركم الله في أهل بيتي وهم آله عليه الصلاة والسلام قرابته. القسم الثاني تطلق الآل أي والأخوة يراد بها الأتباع على المنهج، ومنه قوله على منه ما فسر به أهل جمع من أهل العلم من قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قيل الآل يراد بها هنا هم أتباع ملته، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وفي المنهج وفي الطريق فهم من آله عليه الصلاة والسلام. قال ليسوا لي. القرب أيها الإخوة من النسب بحد ذاته ليس بعبرة، فالخوارج كان كثير منهم أقرباء للصحابة وتجمعهم بهم ماذا؟ قرابة النسب، فهذا ليس بمعيار. المعيار أيها الإخوة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ولي المتقون. نعم، ولي النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لفاطمة يا فاطمة سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد المناف، يا بني هاشم، يا بني فلان وفلان، ونادى بهم النبي عليه الصلاة والسلام سلوني من مال ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فالقرابة بحد ذاتها لا تنفع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو نفع أحدا لنفع عمه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال هو في ضحضاح من ماذا؟ من نار. عندما قيل له هل أفدت عمك بشيء؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يفيد أحد أفاد أباه وأمه وقرابته وعشيرته. إذن العبرة أيها الإخوة بالاتباع. وعن أنس حديث أنس هذا أيها الإخوة سبق أن شرحناه بتوسع في شرح أصول الإيمان، ولكن ملخص هذا الحديث هو أهمية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم أمره وترك التعمق والتشدد في الدين. والشاهد من هنا قوله ومن رغم عن سنتي فليس مني. كل من رغم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالهوى أو بالعقل أو بالتعصب فليس هو من سنته عليه الصلاة والسلام، وهو مقياس عام لجميع الجماعات والفرق أنها لا بد أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان كذلك على أن التعمق والتشدد ولو كان من الصحابة فإنه غير مقبول، وأن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت من صحابته ومن أقرب الناس إليه فإنه ماذا؟ فإنه غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر وعلى عمر وأنكر على جملة من الصحابة عدة مسائل في الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بها الحق، لأن الحق هو الواجب اتباعه. مع قرب هؤلاء من نسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يبين ما هم عليه من الخطأ، فكذلك الواجب على المسلم أن يكون همه وديدنه الوصول إلى الحق والحرص فيه وعدم الميل إلى الباطل ولا إلى طرق أهل الباطل. وكذلك يجب على المسلم أن يبين الحق ولو كان من أقرب الناس إليه. لا يمنعك نسبك أو قربك أو قرابتك أو عشيرتك من بيان الحق وتوضيحه للناس. نعم. هذا الباب أيها الأخوة من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب التي تبين وتفسر الإسلام. قوله هنا فأقم وجهك للدين حنيفا فيه بيان وجوب الاستسلام لهذا الدين. أولا قال فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنيفة أيها الأخوة قد بيناه سابقا أنه الميل بالشرك إلى الإسلام، والميل من البدع إلى السنة، والميل من الباطل إلى الحق. هذا يسمى أو يقال له حنيف. الرجل الحنيف في الأصل تطلق على الرجل الذي لديه ميل، هذا يقال رجل به حنف أي به ميل، والمراد به الميل من الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا إلى هذا الدين لا إلى غيره. وفي هذه الآية فيها بيان إلى وجوب اتباع هذا الدين وترك ماذا؟ وترك ما سواه. قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. بماذا وصى إبراهيم بنيه؟ وبماذا وصى يعقوب بنيه؟ وبماذا وصى كل نبي بنيه وذريته؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيه بيان أن دين الأنبياء هو دين الإسلام، وأن كل نبي من الأنبياء أوصى بنيه وقرابته بالتمسك بهذا الدين والدعوة إليه ونشره وبثه بين الناس، لأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى. قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه بيان أن المقبول عند الله هو دين الإسلام، وأنه هو الذي يجب أن يموت عليه المسلم لا على غيره من الأديان. قوله هنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم هي الإسلام الصافي الخالص من جميع جوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو الإسلام الخالص. قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم وصفه بأنه وما كان من المشركين. ثم قوله هنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هنا الملة يراد منها هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وعن ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا هو حديث عظيم كذلك. إن لكل نبي ولاة، والملاء المراد بالولاة هنا المناصرين والمحبين والأتباع كما جاء تفسيرهم في بعض الأحاديث. وهذا يدلكم على أن لم يخلو نبي في الغالب من وجود هؤلاء المحبين والأتباع. قال وإن ولي منهم إبراهيم، فيه بيان إلى قرب نبي الله إبراهيم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرب أيها الإخوة وقرب في الحب والدعوة والمناصرة والدين والالتزام والاستقامة والسير على المنهاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما سار على منهاج أبيه إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع والضلال وإخلاص الدين لله جل وعلا، وهي الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. وقوله هنا وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إذن والفائدة الثالثة وهي مهمة كذلك أن العبرة بالقرب من إبراهيم ومحبته وبلوغ ولايته هو باتباعه. إن أولى الناس، من هم أولى الناس بإبراهيم؟ للذين اتبعوه. ولأجل ذلك كل الفرق والجماعات التي تدعي محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام نقول لها إن أولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام للذين اتبعوه، للذين صاروا على نهجه، للذين دافعوا عن سنته، للذين نبذوا كل رأي وقول وفعل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. إن أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم للذين اتبعوه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا هم صحابته عليه الصلاة والسلام الذين لزموا أمره واستجابوا له ونشروا دينه، وكانوا هم أقرب الناس منزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى من بعض قرابة نسبه عليه الصلاة والسلام الذين كانوا على الشرك وعلى الكفر. إذن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وأولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك الذين ماذا؟ اتبعوه. نعم، عن أبي هريرة. هذا الحديث وحديث أبي هريرة أيضا فيه بيان المعيار الحقيقي في الإسلام، وهو سلامة القلب. قوله إلى أجسامكم، الجسم أيها الإخوة ليس العبرة بالنظر في الأعمال إلى الأجسام، فإن الله جل وعلا لم يجعل ذلك معيارا، إنما المعيار ولا كذلك إلى الأموال. فقد يكون الرجل ذا جسم صحيح سليم معافى جميل، وقد يكون صاحب مال، وقد يكون صاحب جاه ومنصب وشرف وسؤدد، ولكنه صاحب قلب فاسد مليء بالشرك ومليء بالدناءة وسوء الخلق. فالله لا ينظر في ميزان الخلق إلى هذه الموازين التي يزن بها كثير من الناس أمره، فيقول إن فلانا محترم له مكان لأنه صاحب نسب، لأنه صاحب منصب، صاحب مال، صاحب وجه حسن. الله جل وعلا جعل المعيار النظر إلى القلوب والأعمال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود رضي الله عنه الصحابة ضحكوا من دقة ساقيه، قال أتضحكون منهما؟ نفسهم قال لهما في الميزان أعظم عند الله من جبل ماذا؟ أحد. فإذا العبرة أيها الإخوة هو بماذا؟ بالأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمسلم يحرص على تحسين وعلى تصحيح عمله وعلى إصلاح قلبه كذلك. نعم، ولهما نعم. حديث ابن مسعود هذا حديث عظيم أيها الإخوة، ومن الأحاديث التي ينبغي أن يتأمل فيها كثيرا، ولكن لضيق الوقت يعني نحصره في عدة مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه إثبات الحوض، أنا فرطكم على الحوض، والعلماء بينوا أن لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يتميز عن غيره من الأنبياء في أوصافه وفي كثرة من يرد إليه. المسألة الثانية، أن أناسا يختلجون عن هذا الحوض، أي يبعدون ويذادون ويمنعون من الشرب، ولا شك على أن هذه عقوبة. المسألة الثالثة، أن البدع والضلال سبب للصد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب إيراد المصنف لهذا الحديث تحت هذا الباب، أن يبين لك خطورة البدع وأنها سبب للصد عن حوض رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، جاء في بعض الروايات: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ما اخترعوه من بدع وضلال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا. فهؤلاء أهل لأن لا يشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام لما اقترفته أيديهم. المسألة الرابعة، أن الحوض جاء فيه أوصاف كثيرة، هذه مرجعها إلى السنة. المسألة الخامسة، عظم التمسك بالسنة والتوحيد وفضل الإسلام على غيره من الأديان، لأن أهله يكرمون في يوم القيامة بهذا الحوض، وكذلك فضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يشربون من هذا الحوض ويسقون منه، بينما يحرم كثير أو تحرم كثير من الأمم من ذلك. وهذا المسألة السادسة، فضل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. نعم. نعم، هذا الحديث كذلك تتم الحديث الذي قبله، وفيه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بماذا؟ بآثار الوضوء، وكذلك بيان على أن فئام من أمته يذادون عن الحوض بسبب إحداثهم في الدين وإغشيانهم لهذه البدع والضلالات، وفيه بيان أن البدع سبب كذلك للذود عن حوضه عليه الصلاة والسلام، وهي عقوبة عظيمة ينالها هؤلاء. نعم. نعم. الحديث الذي قبله هو بمثل التعضدة المعنوية الأحاديث التي قبله، ولكن قوله هنا الردة أيها الإخوة لا يراد بها الخروج من الدين كما فهمه البعض. ومن أهل العلم أيها الإخوة سلكوا في هذا الحديث عدة مسالك. منهم من قال أن المراد بمن يذادون عن الحوض في قوله قوله عليه الصلاة والسلام ولذا دن أقوام عن هذا الحوض، قال المراد به أهل البدع المكفرة، هؤلاء هم الذين يذادون، وعلى ذلك نزلوا الردة هنا بمعنى ماذا؟ الخروج من الدين، الخروج من الدين، فبدعهم هؤلاء بدع ماذا؟ مكفرة. واستدل بعض أهل الزيغ والضلال بتكفير الصحابة من هذا الحديث للأسف، وبعضهم ذهب إلى تنزيل يعني هؤلاء في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالك فهم ارتدوا عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي في بعض الروايات، وهي ليست معتمدة، وفي بعض الروايات قال أمتي أمتي، فهم قالوا المراد منه صحابة رسول الله، وهذا فهم باطل بالحديث، بل المراد به كل من أحدث في دين الله جل وعلا في أمته فهو يدخل في هذا الحديث دخولا ماذا؟ أوليا. ولا شك على أن الردة المراد منها هنا ليس الخروج من الدين على من فسر بالبدع بأنها بدع مفسقة، من قال بأنها بدع مكفرة لا شك على أن هذا واضح، فأصحاب البدع المكفرة يذادون من الحوض، لكن من قال على أن البدع هنا يراد بها البدع المفسقة كذلك تدخل في هذا المعنى، ولا شك بدخولها، لا يراد بالردة هنا معناها الحقيقي وهو الخروج من الدين. نعم.
ولهما مرفوعا عن موجود المولد يدعى الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو ينتسان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من جدعاء حتى تكون أنتم حتى تكون أنتم تجزعونها.
نعم.
ثم ترى أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها.
قوله هنا ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هذا الحديث يدل على أن الأصل هي الفطرة وهي التوحيد، وأنها هي التي فطر الناس عليها، ويدل على أن الإسلام كذلك دين الفطرة الموافقة لفطرة الناس. المسألة الثانية وهي مهمة في الحديث أن الإنسان يتأثر بمن حوله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يدل على أن الطفل يتأثر بعقائد والديه. المسألة الثالثة أيضا فضل الإسلام وأنه دين ماذا؟ الفطرة. نعم. نختم بحديث حذيفة. نعم.
حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسألهم عن الشر مخافة
قوله في حديث حذيفة هنا كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني، حذيفة رضي الله عنه تميز بذلك، وهذا يدلكم على أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم الخير وأن يتعلم الشر كذلك حتى لا يقع فيه، كما قال عمر إنما تنتقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف حال الجاهلية، فأنت إذا لم تعرف هذه البدع ولم تعرف أربابها ولم تعرف كذلك دعاتها فقد تقع فيها وأنت لا تشعر. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني. وهذا الحديث فيه مسائل حقيقة. حديث حذيفة من أحاديث الفتن العظيمة. والبخاري استدل بأحاديث حذيفة في باب الفتن في مواضع من كتابه لعظم شأنها. المسألة الأولى خطورة الشر ووجوب تعلمه كذلك، وأنه سبب لتلافي الوقوع فيه، وهذه مسألة ظاهرة أيها الإخوة. المسألة الثانية أن الاهتداء بغير هديه وسنته موجب لمفارقة هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال هؤلاء وأنهم يفارقون سنته وأنهم يخالفون أمره وأنهم ليسوا على هديه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة خطورة الدعاة على أبواب جهنم، خاصة الذين يدعون الأمة إلى البدع والمحدثات والضلالات، فهؤلاء حذر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة أن الخير قد يعقبه شر، إذا لم يؤخذ بالأسباب الشرعية لبقاء هذا الخير. فنحن في هذه البلاد ولله الحمد، وفي كثير من البلدان الإسلامية كذلك، على خير وهدى، ولكن هذا الخير لا يكمن إلا إن أخذنا بأسباب البقاء عليه، وهو الثبات على التوحيد وبيانه ونشره وبثه للناس وتوضيح العلم لهم. هذه الجزيرة العربية إلى كم ستظل وهي متمسكة بالتوحيد؟ تعاقبت الدول وذهبت الدول وجاءت الدول وراحت الدول واستمسكت الدول، كل دولة تمسكت بالتوحيد بقت، كل دولة يعني فرطت في أمر الله جل وعلا ونسيت توحيده ذهبت وزالت، وهكذا. فالبقاء على الخير لا بد من الأخذ بأسبابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على أن الخير يعقبه شر، وأن الشر قد يعقبه خير، ولكن فيه ماذا؟ دخن. ثم بعد هذا الدخن شر محض من خلال هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم. المسألة الخامسة أن الذين على الشر قد يتكلمون بنفس اللسان والنبرة التي هي صفة أهل الحق، وهذا ينبغي الحذر منه، أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم في ظاهر أمرهم لا يدعون إلى جهنم، بالعكس، لا يأتيك واحد يدعوك إلى النار صراحة ستتبع، إنما هؤلاء في الظاهر أنهم يدعون إلى ماذا؟ الخير. الجهمية قالوا والله نحن ننزه الله جل وعلا ونقدسه من أن يتصف بالصفات التي تؤدي به إلى الجسمية وإلى المثلية. يأتي إليك الخوارج ويقولون لك إنما نحن أردنا أن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. يأتي إليك القدرية يقول لك والله إنما أردنا أن ننفي سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يأتي إليك غيرهم من البدع ومن أرباب أهل البدع وفرق الضلال، كل فرقة ظاهر أمرها أنها تريد تنزيه الله وتريد الحفاظ على الشرع وتريد عدم نسبة الشر والسوء إلى الله وتريد ظاهرا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلها دعوة مجردة عن الواقع والحقيقة. فهؤلاء دعاة هم على أبواب جهنم، ظاهرهم أنهم يدعون الخير وباطنهم يدعو إلى ماذا؟ إلى الشر. فينبغي عدم الاغترار بالظاهر. الفائدة الخامسة خطورة التنقل كل يوم بالهوى والرأي، وأن هذا سبب للفساد والانحراف. والمؤمن أيها الإخوة يتميز بثباته على الرأي وعدم تذبذبه، ولذلك كان السلف يذمون التنقل في باب الدين لأنه مؤدات إلى الهلكة وإلى الوقوع في الشر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم.
على عبد الله ورسوله محمد. وغدا إن شاء الله نختم شرح فض الإسلام. وأحب أن أنبه أن الأسابيع القادمة الدروس ستكون متواصلة، يعني سيكون عندنا الأسبوع القادم وإجازة الربيع أيضا سنستمر بحول الله جل وعلا، لن نتوقف، فيكون عندنا الأسبوع القادم وأسبوعين أيضا بعده ستكون إن شاء الله متواصلة، وفق الله الجميع. لا، المراد بالدعاة على أبواب جهنم من باب الدعوة، كل من يدعو إلى البدع هو من الدعاة على أبواب جهنم. المراد بالداعية هنا هو من يدعو الناس في الدخول إلى الشيء، قد يشمل هذا حاكما، قد يشمل هذا واعظا، قد يشمل هذا عالما، قد يشمل هذا إنسانا عاميا، فهو لا يراد به وصف لشخص بعينه، إنما يراد به وصف لحال كل من يدعو إلى البدع، فهو يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى أبواب جهنم، سواء كان عالما بما يدعو إليه أو جاهلا بما يدعو ماذا إليه، فهو يشمل في ذلك الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد صنفا شخصا معينا، إنما قصد صلى الله عليه وسلم وصفا معينا.